العلماء ذكروا أنه من الآداب التي يتحلى أو التي يستحب أو يشرع للعالم أن يتحلى بها أن يكون طيب الملبس، حسن الملبس، طيب الرائحة. وهذه الحقيقة المسألة فيها تفصيل ينبغي أن يرجع إلى سيرة العلماء في فهمها. فكثير من أهل العلم لم يكن عليهم هذه البذلة الطيبة وهذا السمن الطيب، بل كثير منهم كانوا يتقشفون، وقليل منهم أو بعضهم كان أيضا يحرص على حسن سمته. ومن هؤلاء كان الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك كان من أحسن الناس ثوبا ومن أطيبهم ريحا. وهذه المسألة كما قلت تحتاج إلى النظر في سير السلف الصالحين. فأحيانا الزي الطيب النظيف الذي يظهر عليه أثر النعمة يكون سببا في وصول الدعوة، وأحيانا يكون الغنى كذلك إذا يعني كان العالم مستريحا من الناحية المادية، فكثير من الناس يقبل كلامه ويحترمه على أساس أنه غير محتاج. ومما يعني يلفت النظر إليه أن بعض الناس لما رأى بعض العلماء بنى دارا مثلا ومثلا زرع حولها زرعا بدأ يتكلم في حق هذا الإنسان، يقول طيب أين الزهد الذي يكلمنا عنه؟ ولما ينفق كل هذه الأموال الطائلة في مثلا عمارة هذه الفيلا أو في عمارة هذا البيت، طيب لما أخذ البلاغ ويتصدق بالباقي على طلب العلم الذين لا يجدون نكاح لا يرجون نكاحا. وكذلك فإحنا بنقول يا إخواننا يعني بهذه المناسبة أريد أن أصحح شيئا يقع فيه بعض إخواننا تبعا للعوام. العالم لما يظهر عليه نعمة يقول لك بيجي له تمويل، وكذلك ولما الرجل صاحب الدنيا كل يوم يغير سياره وكذلك ويرفض في النعيم ويشتري الشقه مثلا على النيل ب 50 مليون، والكلام ده كان حوالي 4-5 سنين، عماره على النيل طويله عريضه عباره عن شقتين، وكذلك شقه على النيل وشقه على الفيل، فيل لو حدث حيوان يعني، اللي على النيل ب 50 مليون واللي على الفيل ب 30 مليون، وكذلك والاسانسير تدخل بالسياره تحت الاسانسير ويطلع منه لحد باب الايه؟ باب الغرفه، وقيل ان في مطار فوق العماره، لو ما عنده طيارة هليكوبتر ولا حاجه ممكن ينزل فوق الايه؟ فوق العماره. واخد بالك؟ وبيتفاخروا بهذا، ودي طبعا هذا يعني شيء من مئات الاشياء عندهم. يعني شيء شقه ب 50 مليون هذا شيء بسيط عند هذا الإنسان، مع يعني هذا الإنسان الذي اشترى الشقة ب 50 مليون لا يستمتع بالنيل، لو اشترى هذا المكان من أجله، لأنه طول النهار في مكتب والموبايل والمواقع والمصانع والمتاجر والكلام ده، وكذلك الذي يستمتع بالنيل هو البواب، وكذلك شد الكرسي بتاعه طول النهار قاعد قدام الإيه؟ قاعد قدام العمارة، هو ده اللي بيستمتع بالنيل، إنما ده لو جاء آخر النهار الساعة 12 بالليل الساعة 3 بالليل شد الستارة كده وبص بص على النيل ده هيديك 50 مليون. واخد بالك؟ فلما أهل الدنيا يعني يتوسعوا في هذه الدنيا وكذا ما في أحد يقول من أين له هذا؟ ومن أين جاءوا هذا؟ أول ما يعني يروا أثر النعمة على واحد من أهل العلم يبتدوا إيه؟ يتغامزون، من أين له هذا؟ وجاب الكلام ده منين؟ كأنه مقدر على العلماء أن يعيشوا عيشة الفقراء، وإن أي واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى يبسط عليه الرزق يتساءلون من أين لهم هذا؟ وكأن الشرف يا إخواننا لابد أن يكون مشردا في الأرض، والشرف لابد أن يكون فقيرا. من يقول هذا الكلام؟ نعم أهل العلم لا يحرصون على الدنيا بطبيعة الحال، لكن إذا وسع الله تبارك وتعالى على إنسان فحمد الله تبارك وتعالى عليه، خلاص قد أدنى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني عليه بزة رديئة وثيابه غير نظيفة، فقال قال من أي المال؟ قال من كل المال. قال إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد فهو يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولأن يعيش المرء في قصر مليء يعمره بالتسبيح خير له من أن يعيش في كون يتقلب فيه أشر مرات. سنقولها مرهونة بذكر، مرهونة بسلامة القلب، مع أن هؤلاء الذين يعني يقولون كان ينبغي على العالم أن يعيش عيشة يعني متوسطة وينفق الباقي على طلاب العلم، من أدراه أنه لا يفعل ذلك، وإن هو له مجاهدات، وأن له بينه وبين ربه تبارك وتعالى برضو بذل وعطاء وتسبيح وتحميد إلى آخره. فالقصد أن يعني الحرص على اللذة الطيبة هذا شيء جاءت به النصوص الشرعية، ومن هذا الحديث أخذ أهل بعض أهل العلم استحباب أن يظهر العالم بمظهر حسن حتى يكون لذلك يعني وقع في نفوس العالم. أيضا من الآداب التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب هو توقير مجلس العلم، توقير مجلس العلم. وأنتم تقرؤون في الأحاديث أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطيب، كأن على رؤوسهم الطيب. ابن الأنباري رحمه الله يقول كما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، يقول في قول العلماء كأن على رؤوسهم الطيب قولان. القول الأول إشارة طبعا إلى السكون، لأن الطير لا يقع إلا على ساجد، طير لا يقع إلا على ساجد، فإذا سكن المرء يقال كأن على رأسه الطير، للإنسان لو حرك رأسه كده يوم الطير يطير، أما إذا سكن هكذا فيوم الطير يأنس بهذا السكون. القول الآخر يقولون إن سليمان عليه السلام كان إذا أراد أن يخرج إلى جولة كان يقول للريح أقلينا وللطير أظلينا، فكان الطير يظل سليمان عليه السلام حيث هي لا تقبض إليه حرارة الشمس، وكان سليمان عليه السلام مهيبا لا يكاد أحد ينظر إليه هيبة له، فإذا رأوا عالما أو قارئا للقرآن يحاضر مثلا والناس شهود قالوا كأن على رؤوسهم الطير تشبيها له بسليمان الذي كان الطير يكون على رأسه، وكان هؤلاء الرعية ما يكادون ينظرون إليه هيبة. لكن التعبير هذا كأن على رأسه الطير يشير إلى شدة الانتباه، لهذا كان العلماء من السلف يغضبون أشد الغضب إذا وجد الطالب منشغلا بدرس العلم حتى لو كان يبري قلمه. وكان ابن عون وكان عبد الله بن نمير وجد أن يبري قلمه في المجلس أخذ نعله ومضى. محمد بن سلام أو سلام شيخ البخاري على يعني قوليه في ضبط اسمه، وكأن المشهور سلام وسلام هذه يعني سلم التشديد أشهر منها بالتخفيف، لهذا ألف الإمام ابن نصر الدين دمشق رسالة سماها رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام. وكذلك عايز يقول يعني الذي يقول محمد بن سلام لا نلوم، هذا يدل عليه من الأصل إيه؟ التشديد، ها؟ أن يقال محمد ابن سلام، طيب من قال سلام نقول له سلام، ها؟ يعني لا نعنفه. وهذا يفهم من عنوان رسالة ابن نصر الدين الدمشقي. فمحمد ابن سلام يعني سن القلم انكسر وهو بيكتب في مجلس بعض شيوخه، فقال قلم بدرهم، فتطايرت عليه الأقلام، لأن الدرهم كان يجيب 100 ألف، فهو طبعا إيه حريص على ألا يضيع شيئا من وقته وألا يزعج شيخه. فقال قدموا بدرهم فكلهم حلبوا الإيه؟ حلبوا الإمام علي. واخترق. فكان العلماء يرون إن الطالب يقعد يبري بقى في الألم والكلام ده، هذا إيه يكون قليل الاكتراث بمجلس العلم. طبعا نقول هذا الكلام لأن في بعض الناس لا يؤثرون مجالس العلم نظرا لهوان العلم على الناس، لهوان العلم على الناس. أنا يعني كنت في بعض مجالس شيخنا الألباني رحمه الله ورأيت بعض الشباب والله يجلس على نائم على ظهره وحاطط رجل على رجل ورجله في وش الشيخ، فكنت استغرب يعني. لكن طبعا هو ده رجل من عوام، كان يخدم الشيخ كثيرا ويلازمه، وكان قائم برضو على يعني خدمة بيته، فيعني انتصر في الملازمة والكلام ده هو وحسن إرضاء الشيخ، فعل هذا الرجل ما فعل. لكن ما كان ينبغي له أبدا حيث يعني استغنى عن المجلس لا يحضر، حيث حضر لابد أن يتأدب بأدب طالب العلم. وكما نقل الخطيب البغدادي عن بعض العلماء قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. وذكر الحسن بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال: كان يحضر مجلس أحمد بن حنبل 5000، أقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. بقي 4500 ينظرون إليه وتعلمون حسن الأدب والسمت، وأقل من 500 كانوا يكتبون الأدب. فهؤلاء العلماء ابن نمير وكيع بن الجراح عبد الله ابن عون، هؤلاء كانوا جميعا يتشددون في أي ملاحظة على الطلاب في مجالس العلم. وكان الأعمش رحمه الله أيضا هكذا، كان إذا جلس للتحديد ما كان يحب أن يجلس إلى جواره أحد، وإذا أحس بأحد يجلس إلى جواره قام وأخذ نعله وانصرف. وكانوا يتشددون في مثل هذا، ليس شحا منهم بالعلم ولكن تأديبا للطلاب. يعني كان الأعمش رحمه الله يحدث مرة، فجاء رجل غريب لا يعرف يعني الأدب الذي يلزمه في مجلس الأعمى، فجلس بجوار الأعمش حيث لم يجد مكانا، فأحس به الأعمش فما قام إنما جعل يبصق عليه. فذلك حدثنا ادفع فلان ادفع ذلك. وطبعا هو لا يستطيع أن يفعل شيئا وإلا قطع الأعمش المجلس وانصرف. وذلك وكان الأعمش شديدا في مثل هذا. الخطيب البغدادي نقل في كتاب شرف أصحاب الحديث نقل أخبارا غريبة جدا عن الأعمش رحمه الله، منها ماذا ذكره الخطيب، أن الأعمش كان يشدد على أصحاب الحديث وكان يقول: شر الناس، فإذا رضي عنهم قال: هم خير الناس. وذلك لأن أصحاب الحديث كان فيهم بسبب الحديث الحريف يعني إيه، كان فيه تجاوز، كانوا يضجرون الشيخ، كان فيه ناس وشاه فيه وخلق في طلب العلم، ما كان يشتم، كان يشتم مثلا لا يعني يتلف. وخلق يعني واحد يقول: كنت تاجرا وليت أسمع من الأعمش، فلما أردت أن أنصرف قلت: يا أبا محمد، سمعتك تقول أثرا في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، تحدثنيه قبل أن أنصرف. قال: والله لا أحدثكه إلا بعد سنة. فرجل تجد كان روح لا، فجاء على باب الدار وكتب التاريخ ومكث سنة كاملة 12 شهر. فلما أراد أن ينصرف قال: يا أبا محمد، قد مكثت سنة، فحدثني. فحدثه فأخذ الأثر وانصرف. الطالب اللي يجلس سنة كاملة ليسمع أثرا من الأعمش هو ده غاية الأدب، طالب تأدب. لأن هذا إذا جلس في مجلس علم يكون له من الحشمة والأدب ما يوصل علمهما. إحنا بنعاني حقيقة معاناة حقيقية من قلة الحشمة. قد تجد طالب علم عنده معلومات وعنده تفصيل لكن ليس عنده حشمة، إنسان غير محترم، بل إذا جلس في مكان لا يحترمه الجالس، والعلم لا يصل إلا بحشمة أصلا. إنما يعظم الكلام في صدرك لما يكون في قلبك من مهابة هذا العالم ومن الاحترام له ومن التوقير له، فإذا قال كلمة أو فعل فعلا كان بالغ الأثر في قلبه. عبد الأيوب السختياني يقول: كان الواحد منا يجالس الحسن البصري 3 سنين لا يسأله هيبة له، لا يسأله سؤالا واحدا هيبة له. وكما قلنا باب الأدب يتوارى. في برضه حديث البخاري، البخاري مسلم، حديث ابن عباس قال: ظللت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. يقول: ظللت سنة. قال: حتى حج وحججت وعدل وعدل. عدل أي عن طريق الجد الذي يسير فيه الإنسان يقضي حاجته ويأخذ إيه بنيات الطريق ضد الشعاب. قال: حتى جاء فصببت عليه وضوءه وقلت: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة مسألة فتمنعني هيبتك. هكذا رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيح، قال: فتمنعني هيبتك. قال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتربط إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، لما صلى العصر ركعتين وخرج سرعان الناس، جماعة بيأخذوا مدرستهم، أول الناس يطلعوا من المسجد انصرفوا. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلمه، هاباه أن يكلمه. فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، ما قصرت وما نسيت. ثم أقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فهيبة العالم هي اللي بتوصل العلم. لهذا ينبغي على من تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة. كان البخاري رحمه الله لا يباشر شراء شيء بنفسه، إنما كان يولي من يشتري له، لأن البيع والشراء فيه مساواة. وأحيانا كثرة الاتصال من سلب يريد ماء وجهه، علشان في الآخر ينزل إيه؟ جنيه، أو ينزل نص جنيه. تخبرك؟ وترى في هذه المسألة عجب، يدخل محلات ضخمة جدا ما يقدرش يقول تلت التلاتة كده. وأخبرك؟ ويبقى عيب قوي اللي يفاصل. ليه؟ لأن البياع اللي بيبيع لابس أحسن منه، وهو شايف وشه في البلاط. واخد بالك؟ يطلع من عند الرجل ده دافع تمام مبلغ محترم، يروح لبتاع الفيل أو بتاع الليمون، يقول له: الليمون بكام؟ يقول له: 10 فريز. يقول له: خليهم 15. لا 15، هو اللي فاصل في شدة. طب بالك ازاي؟ طب ايه اللي خلاه بقى ياخد الاقتصاد في الموقع الأول؟ حشمة المكان ورباهة المكان وهكذا. انت لما تجد رجل من اهل الحشمه كده بيقوم لا تستطيع انك انت تساوره ولا تماريه. ازاي؟ اما اذا لم يكن له حشمه زي بتاع الفيلم، زي بتاع الليمون مثلا والكلام ده، فانت يعني بتنزل الى مستواه ليس له حشمه. كذلك العلم، كلما كان للمرء حشمه كلما وصل العلم، والانسان بيثق في جواب العالم. لهذا من تلبس بدعوه الناس سيضطر إلى ترك كثير من المباحات، إلى ترك كثير من المباحات التي قد تخل بالمرور. يعني مثلا احيانا الاباء يقولوا لك انك انت الصبح لازم تجري نص ساعه، ذلك ما تعملش تجري، ما تعملش تطلع الصبح بعد صلاه الفجر على الغطاء كده او في الشوارع وتقعد تجري. وذلك ازاي؟ ليه؟ لان هذا يخل بالمرور او يخل بالحشمة. ما تقدرش مثلا تلعب كوره. وطبعا واقع في هذه المساله بعض اخواننا من طلاب العلم اللي هم ايه ما زالوا يتعلمون، يقول لك ليل في صباح الجمعه كده بعد ما صلي الفجر يروح يعملوا تقسيمه واخبارك ويلعبوا كوره. تشوف بقى الاخلاق الرياضيه في اللعب بقى، واخبارك واحد يخبط واحد مقص ويكسر واحد ومش عارف ايه الكلام ده، ولو اختلفوا على جول بقى تبقى مشكله، واخبارك يكذبوا بعض الكلام ده. طب النهارده انا رجل مثلا طالب علم وبدات مجموعه من الشباب، اقول له بعمل جول تقسيمه ازاي؟ ولما اقعد بقى عشان ادرسهم وبتاع والواد اللي قاعد قدامي ده لسه داخل فيا جول، ها؟ الكلام هيوصل ازاي؟ وبالتالي ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده، لا يصلح. ده كله بيضيع ايه؟ ده هذا كله يضيع حشمه العالم مهما كان عنده من المعلومات. وبالتالي فانت ستجد نفسك بتترك كثيرا من المباحات التي كانت تباح لك قبل ذلك رعايه لباب الادب. رعايه لباب الادب. فمسألة توكيل مجلس العلم انما يكون اساسا بتوكيل العالم. مبنى المسألة كلها على توقيت العالم، كلما عظم في صدرك هبت أن تفعل شيئا يغضبك. كان مغيرة، كان المغيرة يقول: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب النبيل. ويقول أبو عاصم النبيل ضحاك بن مقل الشيباني: كنا في مجلس ابن عون، ابن عون اسمه عبد الله ابن عون من الطمان وهو أحد أئمة البصرة. قال: فمر بنا ابراهيم ابن عبد الرحمن بن حسن وكان يدعى اماما بعد مقتل اخيه محمد. قال: فوالله ما قدر احدنا ان ينظر اليه فضلا عن ان يقوم له هيبه لابن عم. هيبه لابن عم، ما جروا على مجرد النظر فقط. بل وبعض الائمه من اهل الاندلس لما ذهب إلى مالك رحمه الله وهم في مجلس العلم قيل: الفيل الفيل. طبعا فيل يجي في المدينة حاجة كبيرة أوي، وتعتبر من أعاجيب الدنيا السبع إن فيل يكون إيه ماشي في طرقات المدينة. فقاموا جميعا ينظرون إلى الفيل ما عدا هذا الطالب، لم يعني يخرج. فعجب مالك منه وسأله عن السنين. قال فلان، قال من اين؟ قال من افريقيا. ان ايه؟ اعلى افريقيا. فقربه اليه وكان من اخص تلاميذه بعد ذلك. يبقى اذا رعايه مجلس العلم هذه ايضا مساله ترجع الى حشمه الايه؟ الى حشمه العالم. وكلما كما قلت لكم عظم العالم كلما عظم العالم على العالم بزيادة هيبته كلما وصل تهذيبه وتعليمه. ويعني بهذه المناسبة نذكر حديث عبد الرحمن بن شماسة المهني، لأن هذا أيضا يمثل حلقة من حلقات الأدب الذي كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبين أيضا أن هناك فرقا واضحا بين التربية السلفية وبين التربية الصوفية، وسأبين لك الفرق بينهما حتى لا يلتبس عليك تعظيم العلماء من توقير المشايخ على طريقة الصوفية. يقول عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يبشره ويقول: يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فالتفت إلينا وقال: إن أفضل ما نعد أي لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد رأيتني على أطباق ثلاثة، أي على ثلاث مراحل من حياتي. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استنكرت منه فقتلته. قال: إن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فلما بسط يده قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. جدا محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يستطيع أن ينظر إليه دقيقا، يسلط بصره في بصره دقيق، إنما كان يعني يحول بصره عنه من شدة إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقول: ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وشوف يعني الاحتراز اللطيف ما بين الحكم في الحالتين. في الحالة الأولى يقول بعدما ذكر بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار جزما، لأنه سيموت كافرا. أما بعد أن أحبه كل هذا الحكم لم يجزم، لأن الإسلام أدبه وعلمه ألا يهجم على الخواتيم، وأن هذه ملك لرب العالمين تبارك وتعالى. يقول: فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. على هذا النحو قال الربيع بن سليمان المرادي: والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. بعض الناس التبس عليه التربية السلفية من التربية الصوفية، وقال إن هذا الكلام الذي ينقل عن الربيع وغيره هذا هو كلام الصوفي الذين يقولون: كن بين يدي شيخ كما يكون الميت بين يدي المغسل. فكل لما يعني يعظم المسألة في يده، في يضع المسألة في عينه لدرجة لا يستطيع أن يشرب الماء، فما هو الفرق؟ يقول: يا إخوانا، الفرق بين التربية الصوفية والتربية السلفية أن الشيخ الصوفي يغسل دماغ المريد تماما، حيث لا يستطيع المريد أن يراجعه حتى فيما يخالف ظاهر الشرع، حتى فيما يخالف ظاهر الشرع. وقد ذكر عبد الوهاب الشعراني في طبقات الأولياء كلاما لا يصلح أن يكتب إلا في كتب الجنس والدعارة، وذكر هذا الكلام على أساس أنه كرامات، على أساس أنه كرامات، وذكر أشياء يجلى لها جبين الحياء خجلا. رجل مثلا صوفي يقول لتلميذه: اذهب فاقتل أباك. تقول الرواية أن الولد خرج من المجلس قاصدا أباه ليقتله، فدخل البيت فوجد رجلا مع أمه، فظله أباه فقتله، ثم رجع إلى الشيخ فقال له: قتلت أبي وهو مع أمي. فقال له الشيخ: إن أباك مسافر، وهذا الذي قتلته هو الذي زنى. خلاص، يعني الولد خرج ليقتل والده، طب ما هي الجريرة؟ ما هو المبرر ولا المسوغ لأن يقتل أباه؟ هذا الكلام مستحيل يفعله مثلا إنسان شم ريح العلم ولو مرة في حياته. العلماء علماء السلف مع تعليمهم الأدب كانوا أيضا يعلمونهم السؤال عن الدليل، وأنه لا يسلمون بكل شيء يسمعه، بل كانوا يعترضون وما كانوا يسلمون. التربية الصوفية فيها إلغاء كامل للعقل المريد بخلاف علماء السلف كانوا يؤدبون نعم وأيضا يعلمون بسلفهم. يقول يونس ابن عبد الأعلى وكان تلميذا للشافعي، يقول ما رأيت أعقل من الشافعي. اختصمنا يوما في مسألة فجاءني فطرق بابي ثم أخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه الحكاية، قال ما أعقل ما أكمل عقل هذا الإمام، ما أكمل عقل هذا الإمام. فلا زال النظراء يختلفون، فلا زال النظراء يختلفون. ممكن نختلف ولكن نعطي الأدب حقه ونستوفي الحق من القصد. فباب الأدب أيها الإخوة الكرام باب متشعب جدا ومهم، وأنا أحيل الطالب إلى ثلاثة كتب هي من أنفع الكتب التي قرأتها، وأضيف كتابا رابعا أيضا في باب طلب العلم. الكتاب الأول خليهم خمسة، الكتاب الأول كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، كتاب ممتع، وايضا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وللخطيب ايضا كتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع، ولابن السمعاني كتاب ادب الاملاء والاستملاء، ثم لابن جماعه وهو متاخر عنهم كتاب أدب السامع وتذكرة العالم والمتعلم في أدب الإيه؟ العالم والمتعلم، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. هؤلاء جمعوا الشتات المذكور في كتب أهل العلم وما يلزم الطالب من ذلك. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. وهذا كان سر عجب عمر بن الخطاب، لأنه إذا كان رجل بهذا يعني بهذه النظافة وهذا الريح الجيد وشعره يلمع شديد سواد الشعر يعني لا عليه غبار ولا غبار، يبقى المفترض أن يكون هذا الرجل من سكان المدينة، خرج من بيته ما فيش ثلاث دقائق كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، طب لا يعرف منا أحد، فلا يعرف منا احد يعني ليس مدنيا، اذا المفروض يكون ايه؟ يكون رجلا غريبا. طيب رجل غريب ليس عليه وعداء السفر ولا كآبة المرمى، فكان هذا وسر عجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعرف منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه، اي جلس جلسه المتعلم، ووضع كفيه على فخذيه. هل على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على فخذي نفسه؟ الضمير مش واضح في المسألة. ووضع كفيه على فخذيه، تحتمل أن تكون على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتمل أن تكون على فخذي نفسه. وخير ما فسر به الحديث الحديث، يعني أفضل تفسير أن تبحث في الحديث نفسه أو في طرقه والفاظه عن يعني تفصيل الألفاظ المجملة. فوجدنا لفظا مفسرا في سنن الإمام النسائي رحمه الله، وقد روى هذا الحديث النسائي بسند صحيح. صحيح إلى أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. قال كان الغريب يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه ويسأل عنه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذت دكان المكان المرتفع أشبه بالمنبر يعني، فجلست عليه حتى يعرفك الغريب، فقال إن شئتم. قال فبنينا له دكان. فجاء رجل من أطيب الناس ريحا ومن أحسنهم وجها، لم يمس ثيابه دنس، فجاء فسلم من طرف البساط وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ورحمة الله. قال له أدنو، أو قال السلام عليك يا محمد. إيه نعم، السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد، أقرب منك يعني. قال أدنو. فلا زال يقول أدنو حتى مست ركبتاه ركبتيه رضي، ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده الرواية ايه؟ الرواية فسرت وخذان. يبقى ولا معنى لما يعني ذكره اهل العلم ان اللفظ محتمل ان يكون وضع كفيه عليه فخذي نفسه، ليه؟ لان الرواية فسرت وهي بنفس الايه؟ بنفس الموضوع. طبعا هو يعني كما قال العلماء اراد ان يبين للجلوس أنه أعرابي جاد، فلم يستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقير الواجب، لأن معنى أنه يحط إيديه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مباين لمعنى الأدب، مباين لمعنى الأدب، لأن هذا وإن ساغ أن تفعله مع من هو قرين لك فإنه لا يسوغ أن تفعله مع الأكابر، كمثل حديث المسور بن مكرمة ومروان بن الحكم في الصحيحين في قصة صلح الحديبية، وفي هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أيام كان كافرا إذاك يعني، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل كلما كلمه أمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يكلمه يمسك ايه بلحيته، وكانت هذه عادة الأقران آنذاك. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أي بجانبه ومعه السيف، فكلما مد عروة بن مسعود الثقفي يديه إلى أو يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام كان المغيرة يضربه على يديه ويقول له أنزل يديك، وكان ملثما، ولذلك لم يعرفه عروة بن مسعود الثقفي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال هذا ابن أخي، هذا المغيرة ابن شعبة. فقال العلماء إنما ضرب المغيرة يد عمه لما وضعها على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يباين ما ينبغي أن يكون عليه المرء في معاملة الأكابر. منك لصحبك لا بأس، لكن منك لأبيك، منك لشيخ، منك للأمير، فكل هذا لا ينبغي. فهو تعمد أن يأتي بهذا الجفاء حتى يظن الجلوس أنه أعرابي، وكان هذا الجفاء يأتي من الأعراب كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهؤلاء الأعراب. يبقى نفهم من كده أنه هو لم يعني يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الأدب الواجب، واختلف، فحيث خالف الطالب مقتضى الأدب فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمعلم على رأسه طبعا على رأس المعلمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على الأدب. وطبعا كل شيء له طريق، يعني أحيانا ابنك مثلا يضرب ابن كلاب وابن غضب، فتقوم انت تاخد تطبطب عليه، يا ابن الله يهديك، يا ابن ادخل يا ابن، كل الناس يلقطوه، أقول لك بعد ما بضح الولد يطبطب عليه يقول له ادخل يا ابني، ترى ازاي يديله بونبوني ولا يديله شوكولاته ولا الكلام ده. كل واحد عارف علم ابنه، يعني هو لو ضربه قلمين ممكن يهلك، ممكن يهرب، ممكن يبقى عدواني اكثر من ذلك، واخد بالك؟ فكل واحد عارف علم ابنه. يعني لما ابنك مثلا يضرب ابنك كده، انت بتعمل ايه في ابنك؟ برمى ابنك رمى غلطه، بتضرب ابنك وتدخله الدار، ما تقدرش تضرب ابنك كده. فرغم ان ابنك رمى غلطه، لكن انت لا تستطيع ان تضربه. فلا يقول قائل طب ازاي يبقى ابنك مضروب وانت بتضربه؟ كل واحد عارف علم ابنك. كذلك الشيء لا سيما اذا كان له باع في التربيه، بيكون عارف من سمت هذا الطالب ان ممكن نشتد عليه ولا ممكن نخفف عليه. وأنت إذا أردت أن تعلم الطالب ابتداء فينبغي أن تعلمه ما تريد أن يفعله معك. يعني ابنك لما يجيب لك مثلا كوباية مية، أنت بتقول له جزاك الله خيرا عشان يقولها لك. وخلاك يعني أنت بتعلمه علشان يقول لك، فأنت لما تشتمه أنت كده كده بتقول له اشتمني، انما تفعل معه ما تريد ان تؤدبه عليه وتفعله معه. وفي مثل هذا يقول العلماء علمنا الله تبارك وتعالى كيف نثني عليه فاثنى على نفسه، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فاثنى عز وجل على نفسه حتى تثني عليه بما يحبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء جبريل عليه السلام وظهر منه مظهر الاعرابي حتى يكون عربيا، لم يشتد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي فعله مع الاعراب الاخر كما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال أيكم محمد؟ فقال هذا الأبيض المتكئ. قال ابن عبد المطلب قال قد أجبت، مع أنه ما قالوش حاجة، لا هو سأل الأعرابي ما سألش حتى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم منه جواب. ها؟ أي ابن عبد المطلب قال قد أجبتك، قد أجبتك لأنه تقدم من أصحابه الجواب لما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكئ. فلما ناداه قال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. قال سل ما بدأت. خلاص يبقى ينبغي للعالم او المتصدر لتربيه الناس ان يترفق به ولا يعامل بالشده الا اذا تقدم منه تنبيه الى الطالب. يعني معامله الطلاب الغرباء ينبغي ان تختلف عن معامله الطلاب الذين يعيشون معه. الطالب الغريب لا يعلم ما الذي يحتاج، ما الذي ينبه عليه العالم من يعني الاداب، يرضى من ايه، يكره ايه، يحب ايه. طالب الغريب لا يعرف ذلك، فينبغي الا نحرج على الطالب الغريب، لكن نحرج على الطالب المداوم الذي يعلم ان الشيخ يكره هذا الشيء في مجلسه، او انه يحب الشيء الفلاني وهذا يتعمد عدم فعله، حينئذ يجوز ان يشتد عليه. وباب الادب كما قلت لكم باب واسع، وسنعود اليه ان شاء الله ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه في ايضا حديث جبريل عليه السلام. قال فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الذي جعل بعض اهل العلم يقولون وضع كفيه على فخذي نفسه انه قد ورد في بعض طرق الحديث انه ما ناداه باسمه، انما كان يقول يا رسول الله. واختلف، وكلمة يا رسول الله هذا فيها ايه؟ فيها الأدب، بخلاف الروايات التي قال فيها يا محمد، لأنه أراد أن يظهر أنه أعرابي جاهل احتمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في جبهته. والحديث بقية إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة. في بعض الإخوان يعني يقول لو أنني سمعتك في شريط تسجيل تفتي فتوى، فقلت حدثني أبو إسحاق، هل هذا يكون سائغا في الرواية أم لا؟ فنقول لا، لا يعني يجوز هذا في الرواية إلا مقيدا. تقول سمعت فلانا في شريط، لأن قول القائل سمعت على مصطلح أهل الحديث تعني السماع المباشر من فم الشيخ إلى أذن التلميذ، إنما السماع من الشريط هذا صح إن كان سماعا أو السماع بالهاتف، يعني يمكن بالهاتف الأمر أفضل، لأن في سماع مباشر غير الشريط. ومع ذلك إذا يعني سمعت فتوى بالهاتف فينبغي أن تقيدها، وهذا شبيه بأدوات التحمل الذي يعني يتلقاها الطالب مقيدا مقيدا، يعني كان يقول مثلا حدثني فلان إجازة خاصة أو إجازة عامة، أو يقول حدثني فلان مناولة، فيبين أنه لم يتلقى هذا بالطريق المباشر ولكن تلقاه عن تلقاه بطريقة معينة، إما مناولة، والمناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابا ثم يقول اروي هذا عني، اروي هذا عني. فبرغم يعني هذا الإذن المقرون بالمناولة إلا أنه لا يجوز لك أن تقول حدثني فلان إلا أن تقول مناولة، وكذلك الوجادة، وكذلك الوجادة، الوجادة أن تقول وجدت في كتاب فلان، وجدت في كتاب فلان. وبعض العلماء الذين ما كانوا يرون الوجادة دفنوا كتبهم قبل أن يموتوا، وسفيان الثوري مثلا دفن كتبه لأنه ما كان يرى الرواية بالوجادة، فخشي أن يجد بعض من خلفه هذا الكتاب فيقول وجدت في كتاب سفيان، فقد يزيد في أصل الكتاب أحاديث أو نحو ذلك ينسبه إلى سفيان، فلأن هذا دفن كتبه. يقول بعض السائلين ان في اوقات الصيف نلاحظ ان بعض المصلين ياتون وقد لبسوا ثيابا خفيفه، وهذه الثياب تشف عما تحتها، فيعني يقول ان ما حكم الصلاه؟ طبعا الثياب الخفيفه التي تكشف العوره لا يجوز الصلاه فيها، لا تجوز الصلاه فيها. اما اذا يعني كان اظهر بعض الكتف سواء كان من الأمام أو من الخلف هذا لا بأس به، والمنهي عنه فقط فيما يتعلق بالأكتاف أن يصلي المرء بكتفيه مكشوفتين. برضو بعض الناس يعني كده حر وقاعد في البيت يصلي مثلا بالفانيلا المحملات دي، هذا لا يجوز، وإن كانت يعني الكتفان ليست من العورة لكنها من عورة الصلاة، من عورة الصلاة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وسند على الحديث الصحيح المعروف لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء، ليس عليه من كتفيه شيء. يقول سائل ما معنى ذلك الحديث الذي رواه البخاري واحمد يا أنجش رويتك سوفا بالقوارير او رويتا سوفك بالقوارير؟ فيقول ما المقصود بهذا الحديث؟ هو اللي حاصل ان هذا الحديث له رواية في البخاري واحمد وهي بهذا النظم، ورواية اخرى في مستدرك الحاكم. الرواية في الصحيح ان الجشع كان حاليا لا يتغنى، عارف الحالي اللي بيمشي ورا الجمل يقعد يغني، واخد بالك؟ فهذا الغناء أو هذا الحداء يوم يعين الجمل على قطع المسافات. وشايفين مثلا المنظر المزري عندنا في الأرياف لما يكونوا بيشتروا رز ولا حاجة تلاقي القطبين الرجالة مع النسوان واخد بالك كلهم متليطين طين ومتليطين مية واخد بالك وعمالين يغنوا. أنا طبعا المنظر ده يعني منظر قبيح جدا مش هنعرض عليه لأن مش موضوعنا. واخد بالك موضوعنا إيه؟ الغناء. يقعدوا يغنوا الجماعة بتوعنا قوي في الدودة والكلام ده واخد بالك إزاي؟ يقعدوا يغنوا والكلام ده ليه؟ الكلام ده كله بإيه؟ بيجعل إيه؟ الواحد يصنع الوقت. ها؟ في مثل عربي يقول وافق شل طبقه ووافقه فعانقه. ده المثل ده له قصه لطيفه جدا فيها بعض المعنى الذي اريده هنا. يقول لك في مره راكب حمار ولقى واحد ماشي على رجليه. فقال لي اللي ماشي على رجليه ايه؟ قال له تعالى اركب معاك. فركب وراه. فصحينا بقى الضيف اللي ركب وراه قال للراجل صاحب الحمار ايه؟ قال تحملني او احملك؟ قال له ما اخبارك؟ الحمار يحملنا جميعا. خلاص؟ فسكت. مشوا شويه كده فلقوا ايه؟ جنازه. وشايلين ميت في النعش. فقال ترى اهذا الذي في النعش حي ام ميت؟ قال ما اخبارك؟ ما رايتك اليوم غباء. أنت تراه ميتا محمولا على النعم. فسكت. فيش برضه كده فلو جماعة بيحصلوا إيه؟ بيحصلوا غلبة. فقال ترى هل أصحاب هذا الزرع أكلوه أو لم يأكلوه؟ واخبار فضج الرجل وخلاص هيفلع من جنابه من صحبه الغابلة ووصل للخيمة بتاعته أعادوا في الخيمة ودخل على بنته يوم الرجل اللي كان ماشي ده وعمال يتكلم بالكلام الغريب ده اسمه شنهن. غلط اسمه ايه؟ شنهن. والرجل ده له بنت اسمها طبقه. طبقه دي كان قاعد جوه. المهم الاب دخل على طبقه دي بيومه قال لها ما امن وقعت في حته واحد غاب النهارده فور دمه. قالت له مالك عمل ايه؟ قال احنا لسه ركبنا على الحمار فبيقول لي تحملني او احملك. فشوف الغباء والحمار شايل احنا الاثنين. قالت ما عنا هذا انما اراد تحدثني او احدثك حتى مقطع الوقت. ها؟ تحدثني او احدثك حتى مقطع الوقت ورقع المساء. الو ماشيين طيب ماشي ليا ماشيين لنا واحد في نعش وميت بول حي ولا ميت؟ قالت إنه عنا أدرك أولادا خلفه يحيى بهم ولا ليس له عاقل ومات في غيص. ها؟ ملوش ولاد وزي ما قال زي ما راح لكن لو له ولاد فلان ابن فلان وخلان يبقى طول ما اسمه لسه بيتردد في الدنيا هو ايه؟ وهو حي. قال طيب واحنا ماشيين لقيناهم بيحصدوا زرع والكلام ده فقول هل أكلوه؟ أكلوا ثمنه أم لا؟ قال يريد هل باعه أهله قبل أن يحصلوه أكلوا ثمنه أم لا؟ فالراجل قام طالع بقى إيه من جوه اتنور بقى قال له أقول لك بقى اللي أنت بتقوله. فلما قص عليه حكاية قال له هذا والله ليس بقول ده أنت كنت لسه بتقول لي جابه وفورت دمه وهيجي لي الضغط والكلام ده. فجبت الكلام ده منين؟ قال له انا عندي بنت واخد بالك اسمها طبقه. قال له هي دي اللي انا بدور عليها وكنت ماشي بدور عليها. واخد بالك ازاي؟ فايه فزوجني اياها فزوجه اياها فقيل وافق شر طبقه. واخد بالك ازاي؟ يعني اذا اثنين كده وافقوا بعض واخد بالك واكلوا حته الاتفاق والكلام ده يقول لك ايه وافق ايه؟ وافق شر طبقه. فالقصد تحملنا او احمله اللي هو ليه؟ انه اما ان يتكلم الانسان او ايه؟ يستخدم ايه؟ الحجاب. فكان انجاشا رضي الله عنه كان حاليا ما جرى، كان ذا صوت جميل. فكان لما بيحدو الابل كانت تجد في الايه؟ في السيف. فلما تجد الابل في السيف تقوم تقلقل الراجل. الراجل من فوق يتعب. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا انجاشا رويدا سوقك. بالراحه يعني ايش بالراحه ليه رفقا بالقوانين وزوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا راكبين على الايه؟ كانوا راكبين على الجبال فعشان ما يرهقهمش والكلام ده قال رويدا سوقه قال رويدا سوقك بالقوانين. المعنى الثاني اللي في صدر الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على زوجاته من حسن صوت الجشن. وطبعا هذا فيه عبره. العالم اللي سايبين التلفزيون في بيوتهم وسايبين البنات والاولاد يسمعوا الاغاني والاهات والتأوهات والكلام ده. ها؟ ومتخيل بقى ان مراته اشرف من امهات المؤمنين، يقول لك انا مراتي لو زرعتها فتاة رجاله تغلبهم كلهم. وبالتالي شايف مراته وعمالها تختلط الرجال وتكلم الرجال وتطيب الرجال وتسمع القنا والخجول وكذلك ولا يخشى على قلبها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشا رويدا سوقه، وفي الروايه في رويه الحاكم انه خشي على قلوبهن من صوت أنجشا. رغم أنجشا يقول شعرا مباحا، ها شعر مباح يعني ليس بحرام، انما دول بيسمعوا احلف بعينيها واحلف برموشها واحلف بقلبها واحلف بكلوتها والكلام ده وكذلك وعاوده وهدأ وموسيقى والكلام ده وعايز قلب المرأة لا ينصرف، ها؟ وعايز قلب المرأة لا ينصرف، تشوف الأفلام والمسلسلات والكلام ده متخيل إن المرأة ملاك ما بتقارنش بينه الخنشور ده أهو وبتقارن بين الواد المسلسل اللي عمال يقول كلام الحب اللي عمرها ما سمعته في حياتها، ها؟ والواد الممثل ده برضه بيعمل في مراته كده، مراته برضه عملت بص على واحد تاني، لكن هذه طبعا الله مستعان. القصد يعني رواية الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذريعة برغم أنهن أمهات المؤمنين. وطبعا الآية التي هي في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، برغم أنهن أمهات المؤمنين وأن زواج الواحد منهم حرام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فما بالك إذا كانت المرأة أجنبية. عشان كده يستقبح أن يعطي الشيخ أو العالم أو الداعية درسا للنساء بلا سادة. هذا كل أسف يقع في بعض الناس. يقول لك الجلسة النهاردة يقول لك تراث عديد الرجال مع النساء والكلام ده، واحيانا تبقى الجلسه نساء فقط. يقول لك اصلهن منتقبات، وكذلك هن منتقبات وين؟ وكذلك فلا بد من رعايه المساله هنا. الله عز وجل يقول واذا سالتموهن متاعا، سؤال المتاع لم يكنش دقيقتين ثلاثه قبل 10 دقائق. متاع اي حاجه اي عار اي شيء حاجات الدنيا، بس تستغل دقيقة اثنين ثلاثة يقول لك من وراء حجاب، حجاب يعني من وراء ساتر. وذلك فما بالك بدرس علم ياخذ ساعة وياخذ ساعتين والكلام ده. وذلك هذا هو معنى الحديث. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. بالنسبة لقلنا لي يعني بمناسبة العلم في طبعا الدورة الجديدة التي ستفتتح في مسجد الإمام البخاري هنا، عايزين الإخوة الطلبة يحرصوا على التقدم لهذه الدورة ويحرصون أيضا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، لأن برضه بنلاحظ في المعاهد العلمية أن كثير من الإخوة منشغلين، إما منشغل بدراسة الجامعية وإما منشغل بتجاراته أو نحو ذلك عن العلم الذي جاء وسجل اسمه من الجد. فالحرص على طلب العلم، واحنا كثيرا ما نبهنا على ان الحرب القادمه بيننا وبين اعدائنا هي في الحقيقه حرب علميه، ليه؟ لانهم يسقطون رموزنا ولانهم يشككون في كتبنا، كتب اهل العلم البخاري ومسلم وفضل عن السنن والمسانيد، يشككون في المصادر الاصليه لديننا، ولا نستطيع بطبيعه الحال ان ندفع هذه الهجمه الشرسه الا اذا كنا عالمين بحقيقة هذه الكتب وبطريقة تصنيف هذه الكتب وبشروط الأئمة في تصنيف هذه الكتب. وأخيرا السؤال الأخير الذي جاءني، ما حكم العمل في الأرصاد الجوية؟ العمل في الأرصاد الجوية جائز، لكن أنا أظن أن صاحبي الذي كتب هذا السؤال يقصد ان الاقطار الشرقيه الغربيه وسقوط رياح مش عارف يسقط امطار ارضي وهبوب رياح والكلام ده، وان هذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى اذا قال العبد اصبح من عبادي مؤمنا وكافرا. فمن قال اضرنا بلون كذا وكذا فهو مؤمن بالكافر بالله مؤمن بالكوافر، ومن قال اضرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوافر. فهو يتصور ان لو قلنا ان ستاتي رياح شماليه عكسيه غربيه جنوبيه اي حاجه من هم بيقولوها وتسفر عن سقوط امطار والكلام ده انه قال اضرنا بلون كذا. هذه المساله بترجع الى نيه المتكلم، إلى نية المتكلم. يعني إذا قال المتكلم هذا الكلام وهو يقصد من داخله أنه لا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الله تبارك وتعالى فلا بأس بهذا اللفظ، ولكن إن كان يعتقد أنه مطر بنوع كذا وكذا كما يظن الكفرة الذين لا يدينون لله تعالى بالألوهية، إذا كانوا يعتقدون أن هذا كله بفعل الحوادث بغير إرادة الله فهذا هو الذي تنصرف إليه الحديث. الله أعلم.